الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قرأنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في رسالته حقيقة الصيام بعض الأمور المناسبة التي من أجلها كان الأكل والشرب من جملة المفطرات، منها أن الأكل والشرب يحصل به التقوي ويتولد منه الدم، والدم هو مجرى الشيطان، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فالأكل والشرب يتولد منه الدم، وإذا كثر الدم توسع مجرى الشيطان، وإذا توسع مجرى الشيطان كثرت وسوسته على الصائم، وأما الكحل وهكذا الحقنة وما خطل في الإحليل فليس فيه هذه المعاني. وتوقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند قوله فإن قيل، أي من قبيل الاعتراض على ما سبق، فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن، فيقول هذا هو الممنوع، ما وصل إلى المعدة ثم استحال دما وتوزع في البدن. ونحن إذا نظرنا في الإبر المغذية الموجودة في هذه الأزمان وأردنا أن نطبقها على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن لازم ذلك أنها لا تعد من المفطرات لأنها لا تصل إلى المعدة فتستحيل دما من المعدة ويتم توزيع على سائر البدن، وإنما تصل إلى الدم مباشرة. فلازم ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموطن أن الإبر المغذية الموجودة في هذه الأزمان لا تعد من المفطرات، وإن كان الصحيح في ذلك أنها تعد من المفطرات لأنها تقوم مقام الأكل والشرب باعتبار التغذية، وإن كانت لا تقوم مقام الأكل والشرب باعتبارات أخرى، فلا تقوم مقام الأكل والشرب باعتبار الشبع، فإن الشبع لا يحصل بها ولا تنكسر بها الشهوة، والذي يأكل عن طريق الفم فإن الأكل الواصل إلى المعدة يحصل به الشبع وتنكسر شهوة الطعام والشراب. أما هذه الإبر المغذية فإنها لا يحصل بها الشبع ولا تنكسر بها الشهوة، شهوة الطعام والشراب. ففارقت الأكل والشرب من هذين الوجهين، ووافقت الأكل والشرب باعتبار التغذية وأنها غذاء البدن ويحيى الشخص بها، وإن لم يأكل وإن لم يشرب فشابهت الأكل والشرب بهذا الاعتبار باعتبار التغذية. فلهذا ألحقها العلماء بالأكل والشرب بهذا الاعتبار، وإن كان قد يقول قائل هناك اعتبارات أخرى تفارق الأكل والشرب، وهو أن الأكل والشرب يحصل به الشبع وتنكسر به الشهوة، شهوة الطعام والشراب. فعلى كل حال إلحاق الإبل المغذية بالأكل والشرب باعتبار التغذية أقوى وأحوط، فالذي يظهر أنها من جملة المفطرات. لكن إذا أردنا أن ننزل تلك المسألة على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإننا لن نحكم على الإبل المغذية أنها من المفطرات لأنها لا تصل إلى المعدة. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. وهذا هو الممنوع، ما يصل إلى المعدة، الممنوع من الطعام والشراب وما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. قالوا: نجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن. الكحل والحقنة لا يتغذى منها البدن، فهي ملحقة بالبخور والدهن، والبخور لا يتغذى منه البدن، وهكذا الدهن. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يعيش بالبخور ولا يمكن أن يعيش بالدهن، فلا يحصل بذلك تغذية البدن. قال: لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن، ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرق قد يتجاذبه أصلان فيلحق فيلحق منهما بما يشبه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع، والأمر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الفرع قد يتجاذبه أصلان، فإذا تجاذبه أصلان فإنه ينظر إلى أقرب الأصلين. فإذا نظرنا إلى الكحل وإلى الحقنة ونحو ذلك، هل هي ملحقة بالبخور والدهن باعتبار أن جميع هذه الأشياء لا يحصل بها التغذية فلا تصل المعدة ولا تستحيل دما، أو أنها ملحقة بالاستنشاق على معنى دخول الماء إلى الدماغ ما هو دخول الماء إلى الحلق. وأن كل ما يدخل إلى الجوف يعد مفطرا، فهل نقيس الكحل والحقنة على الاستنشاق وإلا على الأصل الآخر الذي هو البخور والدهن؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أن قياس الكحل والحقنة على البخور والدهن أصح، أو يقال هل يقاس الكحل والحقنة على الطعام والشراب، أم يقاس الكحل والحقنة على البخور والدهن، فيكون هذا الفرع تجاذبه أصلا، فإما أن يقاس على الأكل والشرب وإما أن يقاس على البخور والدهن. فالأصل الأول الأكل والشرب، والأصل الثاني البخور والدهن، والفرع الكحل والحقنة، فإلحاق ذلك بالبخور والدهن أقرب من إلحاق ذلك بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يصل إلى المعدة ويستحيل دما ويتغذى منه البدن ويفسح مجرى الشيطان، وهذه المعاني ما هي موجودة في الكحل ولا الحقنة، فالكحل لا يعد غذاء والحقنة استفراغ ولا تعد غذاء. فالفرع إذا تجاذبه أصلان يلحق بأشبههما، يلحق بأشبههما، وهنا الفرع كما عرفنا وهو الكحل والحقنة أشبه ما يكون بالبخور والدهن. قال والفرع قد يتجاذبه أصلان لكل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، أي هل يعد من المفطرات؟ يعني سلمنا لكم أن الكحل وهكذا مداوات المأمومة والجائفة ونحو ذلك لا تعد من المفطرات لأنها لا تغذي البدن، والأكل والشرب يحصل به تغذية البدن، يصل إلى المعدة ويستحيل دما ويتوزع إلى البدن، وهذه الأمور ما هي موجودة في الكحل ولا موجودة في الحقنة ولا في مداوات الجائفة والمأمومة. فما تقولون في أكل التراب والحصى؟ فإن من أكل ترابا لا يتغذى به، ومن أكل حصى أيضا لا يتغذى بها، ومع هذا جعلتموها من المفطرات مع أنه لا يتولد منها الدم فيتسع مجرى الشيطان ولا تستحيل في المعدة دما أو من المعدة دما، فلا يحصل بها ما يحصل من الأكل والشرب المغذي، فهل يعد ذلك من مفطرات أو لا؟ وقد سبق معنا أن النزاع قائم بين العلماء في الشيء الذي لا يغذي، إذا تناوله الإنسان بالأكل أو الشرب هل يعد مفطرات من مفطرات أو لا؟ وأن الذي عليه الجماهير من مضى من أهل العلم أن ذلك من جملة المفطرات. قال فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، وإنما يحصل به الضرر، فالذي يأكل التراب فالتراب يضره، ومن أكل الحصى فإن الحصى تضره، فهذا غذاء لا يحصل به النفع وإنما يحصل به الضرر، فهل يعد مفطرا؟ قيل هذا تطبخ المعدة ويستحيل دما ينمي أو ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يبين أن هذه الأشياء وإن كان فيها ضرر لكن يحصل بها تغذية البدن وإن كانت المضرة أكبر من المنفعة، لكن التغذية تحصل بالشيء الضار والشيء النافع وإن كان الضرر أكبر من النفع. قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما، لم يعنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، هل يفطر أو لا يفطر إذا أكل سما؟ ها يفطر. قال فهو كما لو أكل سما أو نحو مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار في الصوم أوكد. فلأن بين رحمة الله عليه أن الأكل والشرب إن كان يحصل به النفع فهو من المفطرات، وإن كان يحصل منه الضرر فهو أولى أن يكون من المفطرات. فالشيء إذا كان يحرم في الإفطار وفي الصوم فمن باب أولى أنه يحرم في الصوم. فالشيء الذي يحل في غير الصوم ويحرم في الصوم هذا أرفع من الشيء الذي هو محرم في الصوم وفي الإفطار. فأكل الطعام الطيب في الصوم يعد من المفطرات، وأكل الطعام الضار هذا محرم في الصوم وفي غير الصوم فهو أولى أن يكون من المفطرات وإن حصل به الضرر. قال فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطن المباح فالمحظور أولى، وهذا كلام حسن. فشبه المسألة بمسألة الزنا، فمعلوم أن وطأ الرجل لمن يحل له كامرأته وأمته هذا مباح في غير الصوم ومحرم في الصوم، وهو من جملة المفطرات في الصوم. فالوطأ الذي لا يحل مطلقا كالزنا وكاللواط الذي لا يحل لا في الإفطار ولا في الصوم هو أولى أن يكون من المفطرات، ومعلوم أن هذا الوطأ من الوطأ الضار المفسد للدين والأخلاق. فإذا كان الوطأ الحلال من المفطرات الذي فيه منفعة ومصالح عظيمة، فالوطأ الحرام الذي فيه مفاسد أكثر من المصالح من باب أولى أن يكون من المفطرات. وهكذا يقال في الأكل، ما كان أكلا الأكل النافع المغذي المفيد هو من المفطرات، فما كان من الأكل الضار المؤذي من باب أولى أن يكون مفطرات، لأنه ممنوع منه في حال الصوم وفي حال الإفطار، كالوطأ الحرام ممنوع منه في حال الصوم وفي حال الإفطار. قال وهذا كمنعه من الزنا، فإن إذا منع من الوطأ المباح فالمحظور أولى. قال فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، وهذا إشكال وارد، فإنه يقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أنت ذكرت علة الإفطار وهو أن الأكل والشرب يدخل إلى البدن يدخل إلى المعدة فتطبخه المعدة فيستحيل دما يتوزع في البدن فيحصل بذلك توسعة لمجاري الشيطان فتكثر وسوسة الشيطان في حق الصائم إن أبيح له ذلك، فمنع من ذلك حتى تضيق مجاري الشيطان. فهذه العلة التي ذكرتها في الإفطار لا يمكن أن تطرد في جميع المفطرات. فعندنا الجماع من المفطرات، ودم الحيض وهكذا النفاس من المفطرات، وما في شيء يدخل إلى المعدة ثم يستحيل دما ويتوزع في سائر البدن. قال: فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما. قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، وهي الإفطار بالجماع وبالحيض. والمعنى أن كلامنا السابق في الأحكام المأخوذة عن طريق القياس، قسنا أشياء على الأكل والشرب، أو بينا فساد قياس أشياء على الأكل والشرب. أما مسألة الجماع والحيض هذه أصول مستقلة، فالأكل والشرب أصلان مستقلان، فإذا أراد شخص أن يلحق أشياء بالأكل والشرب ينظر هل هذا الإلحاق صحيح أو ليس بصحيح. أما قضية الجماع ودم الحيض، الجماع أصل آخر ودم الحيض أصل آخر، ما هي فروع تقاس على أصل، بل هي أصول بنفسها. تلك العلة التي تكلم عليه شيخ الإسلام تيمين رحمه الله عليه فيما يتعلق بالأكل والشرب، حتى ينظر في الفروع التي أراد من أراد أن يقيسها على الأكل والشرب. أما الجماع فليس بفرع حتى ينظر في في علة الأكل والشرب هل هي موجودة فيه أو لا. وهكذا دم الحيض ليس هو بفرع حتى ينظر هل وجد فيه علة الأكل والشرب أو لا، بل الجماع أصل آخر ينظر في علته، ودم الحيض أصل آخر ينظر أيضا في علته. فما سبق إنما هو علة الأكل والشرب، علة هذين الأصلين وهما الأكل والشرب، ما هي العلة في كونهما من المفطرات. أما ما يتعلق بالجماع فهذا أصل آخر ينظر في علته، ودم الحيض أصل آخر ينظر في علته. قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباته إلى القياس، بعكس الحقنة وبعكس التقطيل في الإحليل والكحل ومداوات المأمومة والجائفة. ما هي أصول هذه؟ هذه فروع. هناك من قاس على الأكل والشرب فناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هذا القياس وبين فساده. أما ما يتعلق بالجماع فليس بفرع حتى نلحقه بالأكل والشرب، ودم الحيض ليس بفرع حتى نلحقه بالأكل والشرب. الجماع أصل ثابت بالأدلة، ودم الحيض أصل ثابت بالأدلة، ينظر في علة الإفطار فيهما. قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباته إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر لذلك لحكمة، وقد سبق الكلام في ذلك، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم. أي نعم، بعكس الجماع شو يقال فيه؟ يحرم في حق الصائم. والأكل والشرب يقال نعم الأكل والشرب يحرمان في حق الصائم، أما الحيض فليس باختيار المرأة، فلا يدخل في باب التحريم. قال: فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، كالأكل أي والشرب والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض ودم النفاس داخل في دم الحيض. كذلك تنقسم عللها، فكما انقسمت المفطرات إلى أمور اختيارية وغير اختيارية هكذا عللها تنقسم وتتنوع، فليست هناك علة واحدة لجميع المفطرات. وكيف تكون علة واحدة وهي أمور مختلفة؟ فما يستقيم هذا؟ قال: فنقول: أما الجماع، أنا أراد رحمة الله على أن يخوض في المعنى والحكمة التي من أجلها كان الجماع من جملة المفطرات، بعد أن بين الحكمة من كون الأكل والشرب من جملة المفطرات. قال فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب. إذا الجماع داخل في المفطرات التي هي من جملة الاستفراغ، وسيأتي الكلام أن الصيام شرع الله عز وجل على وجه الاعتدال، فما كان فيه امتلاء وتقوية للبدن حرم، وما كان فيه استفراغ وضعف للبدن أيضا حرم على الصائم، فشرع الصيام على وجه الاعتدال لا تقوية ولا ضعف. فالأكل والشرب داخل في أمر التقوية والتغذية، والجماع والحيض والحجامة أو الاحتجام والاستقاء داخل في أمور الاستفراغ التي يحصل فيها ضعف البدن. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المن يجري مجرى الاستقاء، وهذا الجماع الذي يحصل منه إنزال، فالجماع الذي يحصل منه إنزال وهو الغالب فيه فإنه يجري مجرى الاستفراغات. لكن الجماع من غير إنزال هل يجري مجرى الاستقاءات ولا مجرى الشهوات المحضة؟ مجرى الشهوات المحضة. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه باعتبار الأمر الغالب وهو الجماع الذي يحصل منه الاستفراغ. قال فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب. ومن جهة أنه إحدى الشهوتين، الشهوة الأولى شهوة الأكل والشرب، والشهوة الثانية شهوة الجماع، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، فسمى الجماع شهوة. قال فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة، وفيما فيه من مجاهدة النفس، فيترك العبد ما يشتهيه طاعة لله عز وجل، وهذه عبادة محبوبة لله عز وجل. والصائم يترك ما يشتهيه من أجل الله عز وجل، فيترك الأكل والشرب ويترك الجماع، وهذه مشتهيات، فيترك المشتهيات من أجل الله عز وجل، وهذه عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، ويترك ما فيه ضعف لبدنه كسائر الاستفراغات لما يدخل عليه من الضرر في صومه. قال فترك الإنسان ما يشتهيه لله وعبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، فيترك ذلك عباد الله عز وجل. ولهذا الصيام كان فيه شبه بالإحرام، الصيام فيه شبه بالإحرام، فالمحرم يمتنع عن طيبات من أجل الله عز وجل، ويمتنع عن شهوات من أجل الله عز وجل، فيمتنع من الجماع وملامسة النساء، ويمتنع من من بعض الألبسة، ويمتنع من الطيب، وكله ويمتنع من تغطية رأسه، وكل هذا من أجل الله عز وجل، فيترك هذه المحبوبات والمشتهيات من أجل الله عز وجل. وهكذا الصائم يمتنع عن جملة من الشهوات من أجل الله عز وجل، فبينهما نوع شبه. ومن وجه آخر أن المحرم بالنسك يجب عليه أن يتمه ولو أفسده، وهكذا الذي عقد الصيام ودخل فيه يجب عليه أن يتمه وإن أفسده. المحرم إذا جامع يفسد إحرامه، يفسد نسكه، ويجب عليه أن يستمر في نسكه سواء كان عمرة أو حجا. وهكذا الصائم إن أفطر بأكل أو شرب أو جماع متعمدا فإن صومه فسد، ويجب عليه أن يتمه. قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، يدخل إتمام الصيام الفاسد والصحيح. وقال في شأن الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله، فقال العلماء يدخل الحج الصحيح والفاسد والعمرة الصحيحة والفاسد، والفاسد لابد من إتمامهما على وجه الصلاح أو على وجه الفساد. فالذي قال وأتم الحج والعمرة لله هو الذي قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فكان بينهما شيء من الشبه بين الإحرام وبين الصيام. نقف من هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه.